أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. كان الكلام في الأصول العملية، وتكلمنا عن القاعدة العملية الأولية في حالة الشك، والمراد بالقاعدة العملية الأولية هو حكم العقل، بينما المراد بالقاعدة العملية الثانوية حكم الشرع. فعندنا شك، ففي حالة الشك ماذا يحكم العقل وماذا يحكم الشرع؟ حينما تطرقنا إلى القاعدة العملية الأولية بينا مسلكين. المسلك الأول هو مسلك المشهور، قبح العقاب بلا بيان، وهو ما يسمى بأصالة البراءة العقلية. وبينا مسلك السيد الشهيد، مسلك حق الطاعة، الذي يرى منجزية مطلق الاحتمال، مطلق الانكشاف. هذا الانكشاف سواء كان عن طريق القبح أو الظن أو الشك أو الاحتمال، هذا ما عبرنا عنه بأصالة الاشتغال العقلي أو أصالة الاحتياط العقلية. إذن السيد الشهيد يرى أن العقل يحكم بأصالة الاشتغال، بينما المشهور يرون أن العقل أيضا يحكم بأصالة البراءة. هذا تمام الكلام في أصالة أو في القاعدة العملية الأولية في حالة الشك. يعني بشكل أولي ماذا يحكم العقل في ظرف الشك؟ اليوم إن شاء الله نتكلم عن القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، أي أن الشارع المقدس ماذا يحكم في حالة الشك؟ هل يحكم بالاحتياط أو يحكم بالبراءة؟ فكما عندنا براءة واحتياط عقليان، عندنا أيضا براءة واحتياط شرعيان بمقتضى حكم الشارع. الجواب: الشرع يحكم بأصالة البراءة. إذن القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية. فالأدلة الشرعية من كتاب وسنة قد دلت هذه الأدلة على أصالة البراءة الشرعية. وبالتالي بناء على مسلك المشهور تكون القاعدة العملية الثانوية وهي أصالة البراءة الشرعية مؤكدة للقاعدة العملية الأولية وهي أصالة البراءة العقلية. بخلاف ذلك على رأي السيد الشهيد، فإن السيد الشهيد يرى أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي، بينما القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية. ف فعلى نظر السيد الشهيد تكون القاعدة العملية الثانوية أصالة البراءة الشرعية رافعة لموضوع أصالة البراءة لموضوع أصالة الاشتغال العقلي. واضح إن شاء الله. إذا بناء على مسلك المشهور القاعدة العملية الثانوية مؤكدة للقاعدة العملية الأولية، بناء على مسلك السيد الشهيد القاعدة العملية الثانوية ترفع موضوع القاعدة العملية الأولية، يعني أصالة البراءة الشرعية ترفع موضوع أصالة الاشتغال العقلية. واضح إن شاء الله. إذن عليكم السلام ورحمة الله. السيد الشهيد والمشهور يتفقان في أن القاعدة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية، يختلفان في أن القاعدة العملية الأولية هل هي أصالة البراءة العقلية كما يقول المشهور أو هي أصالة الاشتغال العقلية كما يقول السيد الشهيد. وبعبارة أخرى، أصالة البراءة الشرعية التي هي القاعدة العملية الثانوية هل هي مؤكدة للقاعدة العملية الأولية كما يقول المشهور أو هي رافعة لأصالة للقاعدة العملية الأولية كما يقول السيد الشهيد. واضح. كيف نصور أن أصالة البراءة الشرعية ترفع موضوع أصالة الاشتغال العقلي؟ كيف نصور هذا؟ التصوير واضح. السيد الشهيد يقول مطلق الانكشاف حجة، سواء كان هذا الانكشاف بنحو القاطع او الظن او الشك او الاحتمال، مطلق الانكشاف حجة، لكن هذا الانكشاف حجيته ليست منجزة وانما معلقة على عدم ورود ترخيص جام من الشارع المقدر. منجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود مؤمن جام من صاحب الحق وهو الشارع المقدر. فإذا ورد الترخيص من الشارع زالت منجزية الانكشاف. واضح. وبالتالي نقول هكذا: شككت لحم الديك حلال ام حرام، ورسم على بداد مثل على الديك، لحم الديك حلال ام حرام، العقل ماذا يقول؟ هذا انكشاف احتمال، ومطلق الاحتمال منجز، اذا لحم الديك حرام. لكن لو جاءنا دليل من الشارع وقال رخصت لكم أكل لحم الديك كله هنيئا مريئا، في هذه الحالة يجوز أكل لحم الديك. إن احتججت بأن حرمة لحم الديك قد انكشفت لك بالاحتمال، قلنا لك إن هذا الاحتمال منجزيته معلقة على عدم ورود الترخيص، وقد ورد الترخيص. واضح. وبالتالي نقول كل انكشاف حجة إذا لم يرد ترخيص من الشارع، وأصالة البراءة الشرعية تقول أنا بوجودي المبارك أنا الترخيص، فبورود أصالة البراءة الشرعية يرتفع موضوع أصالة الاشتغال العقلية. واضح إن شاء الله. إذن في النتيجة السيد الشهيد والمشهور يتفقان في ماذا؟ في جريان البراءة في ظرف الشك. في النتيجة يتفقان، في دليل النتيجة وأساس النتيجة يختلفان. المشهور يرون جريان البراءة العقلية ثم تكون البراءة الشرعية مؤكدة للبراءة العقلية، بينما السيد الشهيد يرى أن الذي يجري هو البراءة الشرعية، لأن حكم العقل الأولي هو أصالة الاحتياط العقلي، ثم تأتي البراءة الشرعية وترفع موضوع أصالة الاحتياط العقلي. واضح إن شاء الله؟ إذا تم هذا وصورنا أصالة البراءة الشرعية، يبقى الكلام في الأدلة التي تقام على أصالة البراءة الشرعية، فهل هي ثابتة بحكم الشرع أو لا؟ نتطرق إلى الأدلة. نقرأ هذا المقدار. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. ما هي القاعدة الأولى؟ يقول ترفع موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى ما هي؟ هي أصالة الاشتغال العقلي لنظر السيد الشهيد. إذا قال ترفع موضوع، يتكلم السيد هنا على مبنى، بينما على مبنى المشهور أصالة البراءة العقلية المفروض يقول السيد الشهيد التي تؤكد موضوع القاعدة الأولى، التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي أصالة الاحتياط العقلي، الاشتغال العقلي، هي البراءة الشرعية. ومفادها، مفاد البراءة الشرعية، الإذن من الشارع، يعني الترخيص من الشارع، في ترك التحفظ والاحتياط. المراد من التحفظ هو ماذا؟ الاحتياط. الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك. قلنا التحفظ في المصطلح السياسي يختلف عن التحفظ في المصطلح الأصولي. واضح ولا؟ أنا لدي تحفظ على القانون الفلاني، يعني لدي تأملات، بعض التوقفات، بعض الأمور التي توجب التوقف في هذا القانون. واضح ولا؟ أما في الشريعة أو في علم الأصول تقول التحفظ جيد في هذا المكان، يعني الاحتياط جيد، رعاية الاحتياط جيدة. ومفادها الإذن من الشارع في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك، يعني ترك التحفظ وترك الاحتياط تجاه التكليف المشكوك. ما هو التكليف المشكوك؟ حرمة لحم الديك مثلا. ولما كانت القاعدة الأولى ما هي؟ أصالة الاحتياط العقلي، يعني حجية كل انكشاف، هذه القاعدة مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ. هذه القاعدة تقول هكذا: كل انكشاف حجة إذا لم يؤذن لك في ترك التحفظ، إذا لم يرخص لك في ترك الاحتياط. أما إذا رخص في هذه الحالة لا حجية لمطلق الانكشاف، صاحب الحق تنازل عن حقه. ولما كانت القاعدة الأولى أصالة الاحتياط العقلي مقيدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها، يعني كانت البراءة الشرعية رافعة لقيد القاعدة الأولى، رافعة لقيد أصالة الاحتياط العقلي. كيف ترفع القيم؟ القاعدة العقلية تقول هكذا: الانكشاف حجة إذا لم يرد ترخيص. أصالة البراءة الشرعية تقول: أنا الترخيص. فارتفع هذا القيد إذا لم يرد ترخيص، هي تقول ورد الترخيص. أصالة البراءة الشرعية تقول: أنا الترخيص. فإذا الانكشاف ليس بحجة، لأن أصالة البراءة الاحتياط العقلي تقول: الانكشاف حجة إذا لم يرد الترخيص. فإذا ما ورد الترخيص لم يكن مطلق الانكشاف حجة. ونافية لموضوعها، يعني وكانت البراءة الشرعية نافية لموضوع القاعدة الأولى الاحتياط العقلي. ومبدلة للضيق بالسعة، يعني وتكون البراءة الشرعية مبدلة للضيق الموجود في القاعدة الأولى بالسعة الموجودة في القاعدة ماذا؟ الثانية. كيف سعة؟ رفع عن أمتي، تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. البراءة الشرعية مصائدها رفع كل شيء ما عدا القاطع، فقط القاطع يكون حجة. أما الظن والشك والاحتمال أنت بريء منه، ليس بحجة. بخلاف عطالة الاشتغال العقلي ضيقة، تقول الظن حجة، الوهم والاحتمال حجة، الشك حجة، القطع حجة. واضح؟ فإذا أصالة الاشتغال العقلي فيها تضييق، وأصالة البراءة الشرعية فيها توسيع وسع الله عليكم. واضح إن شاء الله. ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات، أما الآيات فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نستدل على البراءة الشرعية بعدد من الآيات والروايات، منها هذه الآية السابعة من سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لو رجعنا إلى سورة الطلاق في نفس هذه الآية السابعة نجد هناك مقاطع قبل هذه الآية المباركة. هذه المقاطع هكذا: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا تمام الآية السابعة من سورة الطلاق. لاحظوا المقاطع المتقدمة على الآية والمتأخرة تتكلم عن الإنفاق والنفقة، فهي تتكلم عن المال. لينفق ذو سعة من سعته، ينفق ماذا؟ ينفق عمره، ينفق ماله. ثم قالت: ومن قدر عليه رزقه، حصل له ضيق في رزقها، فلينفق مما آتاه الله. لا تبخلها، الرزق كله من الله عز وجل، انفق. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى الله عز وجل. ما يكلفك أن تنفق إنفاق فوق طاقتك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن سياق الآيات المتقدمة، سياق المقاطع المتقدمة والمتأخرة للآية المباركة هو حول المال. واضح؟ هناك عدة احتمالات. لاحظ الآية المباركة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه ما موصولة، بمعنى الذي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها. فما هو المراد بالاسم الموصول؟ الذي اسم موصول له صلة. ما المراد بالاسم الموصول؟ الذي إلا الذي. ما المراد بالذي؟ هناك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول هو المال. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا المال الذي آتاها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الفعل، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا الفعل الذي آتاها. الاحتمال الثالث التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها. والاحتمال الرابع الجامع الشامل للمال والفعل والتكليف، لا يكلف الله إلا ما لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا شيئا إلا الجامع لهذه الأمور الثلاثة من المال والفعل والتكليف الذي آتاه الله هذا الإنسان وهذا المكلف. فأي هذه الاحتمالات الأربعة هو الصحيح؟ هل هو المال كما هو يناسب سياق الآية؟ هل هو الفعل؟ هل هو التكليف؟ أم هو الجامع للأمور الثلاثة؟ قد يدعي مدعي أن المراد بالاسم الموصول هو المال، وما هو الدليل على هذه الدعوة؟ التمسك بسياق الآية. الآية سابقا ولاحقا تتكلم عن المال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، مما يعني من الذي آتاه الله. وما الذي آتاه الله؟ المال. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا المال الذي آتاها. فالقدر المتيقن من الآية المباركة أنها تشمل المال، هذا القدر المتيقن. هناك مقدار زائد وهو التكليف أو الفعل أو الجامع، هذا نشك فيه، فنتمسك بالقدر المتيقن. والجواب الدليل إما لفظي وإما لبي. الدليل اللبي مثل الإجماع، مثل الشهرة، مثل السيرة العقلائية أو المتشرعية. الدليل اللبي لا لسان له، وبالتالي إذا شككنا في شيء تمسكنا بالقدر المتيقن. هذا في الدليل اللبي. وأما في الدليل اللفظي سنتمسك بالإطلاق، والقدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق. ما دام هناك إطلاق لفظي نتمسك بالإطلاق اللفظي. والآية الكريمة تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتى، الآية دليل لفظي، سنتمسك بالجامع، نتمسك بإطلاق الآية بإطلاق الاسم الموصول إلا ما آتى. ومقتضى إطلاق الاسم الموصول يقتضي حمل الاسم الموصول على ماذا؟ على الجامع. وبالتالي نقول إن المراد بالاسم الموصول هو الجامع الأعم الشامل للمال والفعل والتكليف وغير ذلك. تستين إلى هنا. إذا النتيجة يا إخوة، نحمل الاسم الموصول على الجامع. إذا حملنا الاسم الموصول على الجامع نقول إيتاء كل شيء بحسبه، إيتاء المال بحسبه، إيتاء الفعل بحسبه، إيتاء التكليف بحسبه. نقول مثلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها بالنسبة إلى المال، نقول هكذا لا يكلف الله مالا إلا بقدر ما أعطى ورزق. واضح أو لا؟ إذا ما يناسب المال الإيتاء والإعطاء والرزق، بعد بالنسبة إلى الفعل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، يعني لا يكلف الله نفسا فعلا إلا بفعل قادر الإنسان عليه، إلا في حدود ما أقدر عليه الإنسان. واضح ولا؟ بالنسبة إلى التكليف لا يكلف الله نفسا بفعل إلا إذا كان هذا الفعل قد آتاه الله للإنسان بأن أوصل هذا الفعل إلى الإنسان. من هذا المقطع الأخير نستفيد البراءة الشرعية، لا يكلف الله الإنسان بتكليف إلا إذا أوصل الله عز وجل هذا التكليف إلى المكلف وإلى الإنسان. هذا مفاد البراءة الشرعية، ذمتك بريئة إلا إذا وصل إليك التكليف. واضح إن شاء الله. فإذا الإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف لكل بحسبه. واضح. إلى هنا تم الدليل بهذه الآية على ماذا؟ على أصالة البراءة الشرعية. نقرأ هذا المقدار وندخل في المناقشة. منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها في الآية ما هو اسم الموصول؟ ما إلا ما آتاها، يعني إلا الذي آتاها. إما أن يراد به المال الاحتمال الأول، أو الفعل الاحتمال الثاني، أو التكليف الاحتمال الثالث، أو الجامع الاحتمال الرابع، والأول المال وهو المتيقن. لماذا هو القدر المتيقن؟ لأنه المال المناسب لمورد الآية حيث أمرت بالنفقة لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه الصورة، يجب الإنفاق، أنفق. ما هي الكبرى؟ قال وعقبت ذلك، يعني عقبت الآية الأمر بالنفقة بالكبرى المذكورة. ما هي الكبرى المذكورة؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. طبعا هناك آية أخرى إلا وسعها، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، على القدر المتيقن. لماذا لا موجب؟ لأن الاقتصار على القدر المتيقن إنما يكون في الدليل اللبي الذي لا لسان له، وأما الدليل اللفظي فنتمسك فيه بالإطلاق اللفظي. واضح ولا؟ ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير. ما هو الاحتمال الأخير؟ الجامع. سيكون معنى الآية الكريمة أن الله لا يكلف مالا إلا بقدر ما رزق وأعطى، هذه بالنسبة إلى المال، ولا يكلف بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من أسعار، أي بالنسبة إلى الفعل، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه، يعني آتى التكليف وأوصله إلى المكلف، أي بالنسبة إلى التكليف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، المناسب للمال أو الفعل أو التكليف، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل للمكلف، يعني وهو المطلوب. هذا مفاد البراءة الشرعية، ذمتك بريئة إلى أن يصل إليك التكليف. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أشكل بإشكال عميق ودقيق، الشيخ الأعظم بعد. لتوضيح هذا الإشكال نقدم مقدمتين. من خلال هاتين المقدمتين يتضح إشكال الشيخ الأنصاري. المقدمة الأولى مفادها استحالة استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد وفي وقت واحد. مثلا لفظة الأساس لها استعمال حقيقي وهو ماذا؟ الحيوان المفترس. ولها استعمال مجازي بمعنى الرجل الشجاع. لفظة البحر لها معنيان، استعمال حقيقي، معنى حقيقي السائل الغزير، ومعنى مجازي العالم الغزير العلم. هل يصح أن تقول رأيت أسدان وبنفس هذا الاستعمال تقصد رأيت الحيوان المفترس وأيضا رأيت الرجل الشجاع؟ لا يصح. هل يصح أن تقول شاهدت البحر ومن نفس هذه العبارة تقصد السائل الغزير وتقصد أيضا العالم الغزير الحلم؟ هل يمكن أن تستعمل لفظة واحدة وفي آن واحد تقصد بهذه اللفظة معنيين أو أكثر؟ لا يمكن، هذا مستحيل. طبعا هذه تحتاج إلى بحث، لكن خلوها كأصل الموضوع. الآن لفظة العين لها كم معنى؟ يقول 70 معنى. هل يصح أن تقول وضعت يدي على العين وتقصد بالعين العين الباصرة، يعني وضعت يدك على عينك الباصرة، والركبة عند معنى الركبة، والذهب والفضة، والعين الجارية، والعين الجاسوس، والعين ذات الشيء، تقصد 70 معنى بهذه اللفظة وضعت يدي على العين؟ يقولون يستحيل إرادة أكثر من معنى من لفظة واحدة في آن واحد. نعم تعدد الاستعمالات، تقول رأيت عينا ورأيت عينا ورأيت عينا، وتقصد بكل لفظة معنى آخر للعين ممكن هذا، وتقيم القائمة. إذن المقدمة الأولى مفادها يستحيل إرادة أكثر من معنى من لفظة واحدة في استعمال واحد وفي آن واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية نبين فيها النسبة بين الفعل والمفعول المطلق وبين الفعل والمفعول به. مثلا تقول هكذا: كلفتك تكليفا، اجلس جلسة العبد في صلاتك كما كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه مفعول مطلق. كلفتك تكليفا، ضربته ضربان، جلست جلسة العبد، فلان جلسته جلسة الأمير، هذا كله يسمونه مفعول مطلق. والمفعول المطلق بعد تفصيله في علم النحو، لكن اللفظ عين لفظ الفعل. ضربت ضربا، كلمت تكليما، وكلم الله موسى تكليما، هذا تكليما مفعول مطلق. وعندنا مفعول به، تقول رأيت أسدان، قطعت شجرتان، واضح؟ وهكذا شجرتان هنا يكون ماذا؟ يكون مفعول به. لاحظ النسبة بين الفعل والمفعول به، نسبة المغاير إلى المغاير. قطعت شجرة، ما هو الفعل؟ قطع. ما هو المفعول به؟ شجرة. هناك تغاير بين القاطع وبين الشجرة. ضربت زيدان، الضرب فعلا يختلف مع ماذا؟ مع زيد الذي هو شخصية من الشخصيات. فالنسبة بين الفعل والمفعول به نسبة المغاير إلى المغاير. شربت شايان أول الصبح، الشرب غير الشاي. أكلت تفاحة، الأكل غير التفاح. فالنسبة بين الفعل والمفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير، بخلاف النسبة بين الفعل والمفعول المطلق. تقول جلست جلسة العبد، جلسة العبد طور من أطوار الجلوس، نمط من أنماط الجلوس، نوع من أنواع الجلوس. تقول فلان يجلس جلسة الأمين، وفلان يجلس جلسة المتكبر، وفلان يجلس جلسة العبد الذليل، وفلان يجلس جلسة البائس الفقير المستكين. إذن المفعول المطلق يعبر عن طور من أطوار الفعل. جلست جلسة الأمير، جلست جلسة العبد، جلسة العبد وجلسة الأمير طور من أطوار الفعل وهو الجلوس. إذا الخلاصة نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره. إذن هناك تغاير، هناك سنخ اختلاف بين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق وبين نسبة الفعل إلى المفعول به. واضح إن شاء الله. تمت المقدمتان، ندخل في صميم الإشكال. أنتم الآن في استدلالكم بالآية المباركة ماذا قلتم؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا الذي آتاها. ما المراد بالاسم الموصول؟ قلتم الجامع. الجامع يعني يشمل المال ويشمل التكليف. يلا خلنا ندخل المال وندخل التكليف. تقول هكذا: لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. لا يكلف الله نفسا مالا، هنا مالا مفعول مطلق أو مفعول به؟ مفعول به. لا يكلف الله نفسا مالا. فإذا النسبة بين الفعل لا يكلف وبين المال نسبة الفعل إلى المفعول به، يعني نسبة المغاير إلى المغاير. بعد خلنا نجي للتكليف: لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أعطى. لا يكلف تكليفا، لا يكلف الله نفسا تكليفا. هنا تكليفا ماذا؟ مفعول به أو مفعول مطلق؟ مفعول مطلق. فإذا إن جعلت المال صار مفعول به، إن جعلت التكليف صار مفعول مطلق. الآية لفظ واحد: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. استعمال واحد في آن واحد في زمان واحد، فكيف يراد بهذا اللفظ الواحد، كيف يراد به معنيان في آن واحد؟ يراد به نسبتان في آن واحد. يراد به نسبة المغاير إلى المغاير. إذا قلت لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، يراد به نسبة الفعل إلى طور من أطواره. إذا قل لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أعطاها. واضح إن شاء الله. التفتنا إلى الإشكال، لب الإشكال هو هذا. سلمنا أن المراد بالاسم الموصول الجامع، الجامع يشمل المال ويشمل التكليف. إن جعلناه مالا صار نسبة الفعل إلى المفعول به، يعني نسبة المغاير إلى المغاير. إن جعلناه تكليفا صار نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، يعني نسبة الفعل إلى طور من أطواره. في هذه الحالة كيف يكون الاستعمال واحد واللفظ واحد في آن واحد؟ يراد به نسبتين في آن واحد، يراد به نسبة المغاير إلى المغاير ونسبة المغاير ونسبة الشيء إلى طور الفعل إلى طور من أطواره. هذا غير محقوق. وبهذا الإشكال، عند هذا الإشكال يقف السيد الشهيد ولا يعلق، وبالتالي تكون النتيجة أن الاستدلال بهذه الآية المباركة على أصالة البراءة العقلية الشرعية غير تام. وبقية المناقشات يوكلها إلى أبحاث أعماق. نقرأ هذا المقدار. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال أن المراد بالاسم الموصول الجامع. لماذا؟ يقول بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة. لماذا غير ممكنة؟ لأنه يلزم منها استعمال اللفظ في معنيين في آن واحد، استعمال اللفظ في نسبتين في آن واحد، وهو محال. واضح. لأن اسم الموصول حينئذ، يعني حينئذ نريد الجامع بلحاظ شموله، اسم الموصول للتكليف يكون مفعولا مطلقا. تكون الآية هكذا: لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أعطاها. لا يكلف تكليفا مفعول مطلق. وبلحاظ شموله، شمول اسم الموصول للمال يكون مفعولا به، يعني يكون المال مفعولا به. تقول هكذا الآية، تكون هكذا: لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي أعطاها. لا يكلف مالا مفعولا به. والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى النسبة بين الفعل والمفعول المطلق هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره. جلست جلسة العبد، جلسة العبد طور من أطوار الجلوس، واضح ولا؟ طور من أطوار هذا الحدث. والثانية يعني النسبة بين الفعل والمفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير. أكلت التفاحة، الأكل حدث يختلف عن التفاحة، فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله. أنت الآن تربط الفعل بمفعوله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تربط الفعل لا يكلف بمفعوله، إما المطلق وإما المفعول به. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، وهو يعني استعمال الموصول في الجامع في كلتا النسبتين من استعمال اللفظ في معنيين. استعملت اللفظ الواحد الآية الواحدة في نسبتين، في نوعين من النسبة، نسبة المغاير إلى المغاير ونسبة الحدث إلى طور من أطوار، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى أفواحه. لاحظوا المقدمات موجودة في طيات كلام السيد الشهيد. المقدمة الأولى هي هذا قوله، وهو من استعمال اللفظ معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا بمعنى واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي هكذا يقول، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق غير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى هي نسبة الحدث إلى طائر من أطوار، والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير. هذا تمام الكلام في هذه الآية، واتضح أنها لا تدل على أصالة البراءة الشرعية. الآية الثانية ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.